مشاهدي الكرام، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم. هذه الحلقة الخامسة والأخيرة من شهادة الدكتور خالد كندو، عضو رابطة العلماء السوريين، والذي أرحب به باسمكم جميعا في بداية هذه الحلقة الأخيرة من هذه الشهادة. نرحب بكم،
حياكم الله.
حياكم الله،
مرحبا بكم جميعا.
كنا قد قدمنا في الحلقات السابقة كيف بيعت الجولان وكيف سلمت من قبل هؤلاء الخونة الذين يدعون الوحدة والعروبة والديمقراطية والاشتراكية، ويدعون كل ما في الحكام من مزايا، ولكن ليس لهم إلا مزية واحدة، وهي أنهم يخونون أمتهم ودينهم فقط. هذا ما هم ناجحون فيه، والعكس صحيح، وما يروجون في وسائل الإعلام يجعلهم أبطال للأسف الشديد. نكمل في هذه الحلقة الأخيرة يعني كيف بيعت الجولان وسلمت، وقد قدمنا فيها الكثير من خلال ضيفنا الكريم، واليوم نكمل ما قدمناه في الحلقة الرابعة الماضية. هي هناك جرائم مرعبة ونادرة حدثت في تسليم الجولان أو فيما سمي بحرب، إذا كان هناك حرب قد قامت، أن حتى عندنا في مصر سموها نكسة، لأنه لم يوفق الجندي المصري أو لم يستطع الجندي المصري أو العربي عموما أن يقاتل الجندي اليهودي، وبالتالي هي ليست حرب بالمعنى المفهوم. نكمل باقي الجرائم دكتور، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والأتمان الأكملان على أطهر خلق الله وأشرف خلق الله وأعظم خلق الله وأشجع خلق الله وأرحم خلق الله بخلق الله محمد بن عبد الله، صلوات ربي وسلامه عليه. نكمل الجرائم التي ارتكبها نظام البعث وحافظ أسد وزبانيته فيما يسمى بحرب النكسة، بحرب حزيران أو النكسة أو المهزلة. من أعظم الجرائم التي قام بها حافظ أسد وزبانيته قتل العقيد كمال مقصوصة. كمال مقصوصة كان رئيسا لمراكز التجنيد في دمشق، فاستدعي بعد سقوط الجولان إلى المبنى الأركان العامة في دمشق، وطلبوا منه أن يدعو الاحتياط، لكن بناء على المناطق والمدن وليس بناء على الألوية والسن. فقال لهم: لا يمكن إطلاقا أن ندعو الاحتياط على أساس فرز المدن، دمشق، حلب، حمص، اللاذقية، بانياس، حماة، هذا لا يمكن، وإنما يمكن أن ندعو الاحتياط إما بالدورات، دورة 60، دورة 65، دورة 70، كامل الدورة، أو باللواء، اللواء 90، لواء 92 لخدم يعني في هذه الألوية. أدرك أن هذه الدعوة هي دعوة طائفية لأهل السنة والجماعة لإرسالهم إلى أماكن الحدود للإكمال على قتلهم وتصفيتهم. قال: هذا أنا لا أفعله إطلاقا ما دام في جسدي قلب ينبض. هذا لا يمكن، لا يمكن أبدا إلا أن ندعو الدورة كلها. ماذا فعلوا بالعقيد كمال مقصوصة الضابط الحر الشهم؟ أطلقوا عليه الرصاص مباشرة ثم رموه
بتهمة عدم تنفيذ الأوامر.
نعم، ثم رموه من الطابق الأعلى، وادعوا أنه انتحر كما انتحر من بعده على 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 طريقة النظام الأسدي المتوحش، كما انتحر محمود الزعبي الذي خدمهم 25 سنة، وكما انتحر على طريقتهم غازي كنعان الرجل الثاني في الدولة من ناحية الأمنية والعسكرية. لكن هذا جزاء الظالم،
بيقتلون في أماكنهم.
بالنسبة لكنعان هذا جزاء الظالم، بشر القاتل بالقتل ولو بعد حين، لأنه كان يقول للمعتقلين عندما يأتون إليه للتحقيق: أنت موت، أنت حياة، أنت موت، أنت حياة، ويبرر بأن الحياة التي وهبها إليهم هو السيد الرئيس وليس الله عز وجل. من الجرائم التي ارتكبت أيضا في 67 جريمة إرسال الصور الشخصية لكبار الضباط الأحرار إلى إسرائيل، وكان هناك مصور درزي يتعامل مع إسرائيل.
نعم.
فيتصور عنده الضباط فيرسل تلك الصور إلى إسرائيل لتتبع هؤلاء الناس والتعرف عليهم. أين الأمر الذي كان يدعونه؟ منطقة حدودية، منطقة حدودية،
أمن على الناس، مش أمن ضد الناس.
أيوه.
أو لحماية الناس.
نعم.
أمن لا يحمي الناس. أيوه. إنما أمن يرعبهم.
وأنتم تتدخلون في كل صغيرة وكبيرة وتطلعون على كل شيء. فكيف استطاع هذا المصور الدرزي أن يرسل صورة الضباط إلى إسرائيل؟ لا شك أن هناك خيط
من كبار القوم. أو عليا نقول.
نعم. ومن الجرائم ترحيل عوائل وأثاث وعفش الضباط وصف الضباط والمجندين العلويين من الجولان قبل الحرب بأسبوعين. رحلوهم فقط، هم العلويون فقط. فلما أراد الضباط السنة أن يرحلوا نساءهم ليحمي عرضه وأولاده، هددوهم بأبشع أنواع التهديد. وكان يومها محافظ القنيطرة عبد الحليم خدام، فجاءت الأوامر إليه بأنه أي واحد غير علوي يحاول أن يرحل عائلته تنزل به أشد العقوبات، وأذاعه في المساجد يمنع منعا باتا ترحيل العوائل. أما العلويون عفشهم وأمهاتهم ونساؤهم وأولادهم
يعني
فقد وحلوا إلى دمشق
يعني
لحمايتهم، وكذلك لحماية الثورة، لأن العلويين بزعمهم هم الناس الطيبون الذين يؤتمنون على الثورة، أما أهل السنة فلا يؤتمنون على الثورة البتة. ومن الجرائم ترك المستودعات المكتظة بكل أنواع الأسلحة مكانها لإهدائها لإسرائيل. فقام اليهود وجمعوا كل تلك الأسلحة وأخذوها معهم. فقامت مجموعة من منظمات من منظمة التحرير الفلسطينية، أناس فلسطينيون، قالوا ما دام إسرائيل هي التي تأخذ هذه الأسلحة فلما لا يكون لنا بها نصيب، نتدرب عليها وتكون عندنا في معسكرات سوريا. فقاموا وأرسلوا جماعة منهم وجمعوا هذه الأسلحة التي تركها اليهود وعهدوها إلى معسكرات في دمشق. فقام أمناء حزب البعث بتهديدهم بالقتل إن لم يسلموا تلك الأسلحة إلى الجيش السوري، بزعم وبحجة أن منظمة التحرير الفلسطينية قد ترسل فدائيين إلى حدود فلسطين فتقوم بعمليات ضد حبيبتهم وربيبتهم وسيدتهم إسرائيل،
صاحبة الولاية عليهم.
نعم. ومن الجرائم كذلك ترقية الضباط الخونة الذين هربوا من الجولان القنيطرة إلى دمشق إلى رتبتين، رقوهم إلى رتبتين، النقيب بصير مقدم والمقدم بصير
اللي هربوا
فقط،
اللي صامدوا.
نعم. منهم أحمد المير قائد الجبهة وأحمد السويداني قائد الجيش. نعم. وكذلك أكبر مجرم وطاغية في الأرض حافظ أسد رفع إلى مرتبة فريق وأمسك بخيوط الدولة كلها بناء على الاتفاق بينه وبين إسرائيل. هذه يعني بعض الجرائم التي يسمح بها الوقت،
بعض المضحكات المبكيات
التي يسمح بها الوقت.
طيب.
وإلا لو كان هناك متسع من الوقت لاسترسلت في ذلك.
عندنا هنا يعني الدكتور سامي الجندي، يعني شاهد من أهلها، كان عضوا للقيادة القطرية إسماعيل المذهب، يعني هو منهم، يعني أحد البعثين الكبار الذين شاركوا في يعني نقول الحكم في سوريا. رشح لرئاسة الوزراء أكثر من مرة لكن تم التآمر عليه واستبعادي طبعا، ثم بالنهاية كان سفيرا لفرنسا يعني لسوريا أو لحزب البعثي في فرنسا. ألف كتاب من الكتب الرائعة كما تقول أنت، اسمه كسرة خبز، يفضح فيه خونة البعث وتآمرهم على الأمة وعلى يعني العروبة وعلى الإسلام بادعائهم حب العروبة والإسلام، منهم مثل حافظ أسد وغيره. ماذا عن هذا؟
نقول كما قال الله تعالى وشهد شاهد من أهلها. نعم. سامي الجندي من أئمة البعث ومن شاركوا في حزب البعث، وكان عضوا للقيادة القطرية، ورشح كما ذكرت غير مرة لرئاسة الوزراء وبعد ذلك كان سفيرا بسوريا في باريس. اسمع ماذا يقول في كتابه كسرة خبز.
هذا الرجل مدلل بالنسبة للبعثيين.
نعم.
يعني زي ما انت ذكرت في الاول وشاهد شاهده من اهلها.
ابدا. يقول: لقد نبهت حكومتي منذ 1965 الى ان اسرائيل تنوي احتلال الجولان. كنت اعارض دائما في حرب مع اسرائيل لانني اعرف اننا فيها خاسرون. ويتابع الجندي فيقول: ارائي كلها دون استثناء كانت ضد الحرب. لم أخفي أبدا أن الحكم كان يعد لهزيمة النكراء لا لاسترداد فلسطين. نعم لم تكن هنالك أي بادرة للنصر، ولا أعني أنه كان يعد لهزيمة نفسه، وإنما لهزيمة العرب الآخرين كي يبقى هو الثوري الوحيد سيد المناخ الثوري العربي في المنطقة. ثم يقول: وكنت مؤمنا وما زلت أن إسرائيل ليست حريصة على الاعتراف بها، ولو شاءت لحصلت عليه، لأنه سيفقدها مبرر الدفاع عن نفسها واحتلال أرض أخرى عام 1970. ثم يقول: عندما نتتبع فصول معركة الجولان نجد أن العسكريين الذين قاوموا فعلوا ذلك دون أوامر، أما الذين صدرت إليهم الأوامر فقد انسحبوا بناء على خطة. ما هي هذه الخطة؟ تم إخلاء الجولان من السكان كما أسلفت قبل 5 حزيران. يقول: فوجئت لما رأيت على شاشة التلفزيون في باريس مندوب سوريا في الأمم المتحدة جورج طعمة يعلن سقوط الجولان ووصول قوات إسرائيل إلى مشارف الجولان، والمندوب الإسرائيلي يؤكد أن شيئا من ذلك لم يحصل.
إيه سبحان الله.
نعم.
يعني كأن دي شفرة بين حافظ أسد وإصابته بين إسرائيل، لما يعلن يعني يقول لهم أنا مش حارب، مش دافع عنها.
كما قلت لك في الحلقة الماضية، الطبيب الدكتور عبد الرحمن الأكتع وزير الصحة لما سمع نبأ سقوط الجولان من حافظ أسد
كان بيعمل جولة تفقدية في الجولان،
اتصل فيه وقال: أنا في جولة تفقدية في الجولان، فكيف يا وزير الدفاع سقط الجولان؟ أنا في الجولان، الناس يأكلون ويشربون ويمرحون، سيارات، البيع، الشراء، المحلات. قال: أرخي السماعية.
وسبه طبعا،
وسبه سبا كبيرا جدا. يقول الملازم الأول عضو الوفد السوري إلى لجنة الهدنة، يكمل سامي الجندي، إنه استدعي، أي الملازم، إلى مكتب الدكتور يوسف زعيم رئيس الوزارة البعثية بتاريخ 9 حزيران الساعة 10 ليلا، فوجد عددا من أفراد لجنة الرقابة الدولية في مكتب أزعين برفقة أحد السفراء في دمشق. قال السفير: إذا لم تسحب القيادة السورية قواتها من الجولان فإن القوات الإسرائيلية لن ترضى هدفا يتوقف زحفها عنده إلا دمشق. وسأل أزعين: ما الحدود التي تريد إسرائيل أن تقف عندها؟ أجاب السفير: هل عندكم خريطة؟ فأبرز الملازم الأول المذكور خريطته، وهنا وضع السفير عددا من النقاط التي يجب أن يمر بها خط الخط
الجديد.
أيوة. قال: ورافق الدكتور زعين، يقول الملازم الأول، ورافقه ووعد السفير بتحقيق ما طلب، وغادر الجميع مكتب رئاسة الوزراء على هذا الأمل. وفي اليوم الثاني في 10 حزيران، في اليوم الذي مات فيه حافظ أسد مات في 10 حزيران، وأذاع هذا البلاغ المشؤوم الإجرامي في 10 حزيران. في 9:30 من صباح اليوم 10 حزيران صدر بلاغ سقوط القنيطرة على النحو الذي ذكرناه سابقا. وعقب إبراهيم ماخوس وزير الخارجية على سقوط الجولان، قالوا: لقد سقطت الجولان. قال: ليس المهم أن تسقط الجولان، ولكن المهم ألا يسقط النظام البعثي التقدمي والثوري، لأن إسرائيل لا تريد الأرض، وإنما إسرائيل تريد الإرادة العربية، تريد الإرادة الثورية، تريد الإرادة القومية، تريد أن تسقط حزب البعث. فلم يسقط حزب البعث وما زال حكامنا بخير، فنحن انتصرنا ولم ننهزم.
خلي بالك دكتور، من أسس حزب البعث أصلا الصهاينة.
نعم، اليهود.
يهود. نعم.
قال: وفي أحد الاجتماعات الحزبية يقول مخوس: لا تنسوا أن الهدف هو إسقاط الحكم التقدمي في سوريا. كما يقول سامي الجندي. ولما سئل أحمد السويداني قائد الجبهة ما الذي حصل، قال أنا كمسؤول لم أستشر في بلاغ الذي أعلن عن سقوط القنيطرة، وكمواطن سمعته من الإذاعة كغيري. بس اسمع إلى دقيقتين أو ثلاث ما يقوله سعد جمعة في رئيس وزراء الأردن الأسبق في كتابه المؤامرة ومعركة المصير، أردني رئيس وزراء، يقول ظهر الخامس من حزيران اتصل سفير دولة كبرى بدمشق في دمشق بمسؤول كبير ودعاه إلى منزله لأمر عاجل، وتم الاجتماع في الحال. فنقل السفير المسؤول السوري نص برقية عاجلة من حكومته تؤكد أن سلاح الجو الإسرائيلي قد قضى قضاء مبرما على سلاح الجو المصري، وأن المعركة بين العرب وإسرائيل قد اتضحت نتائجها منذ الساعة 9 من صباح ذاك اليوم، وأن كل مقاومة أرضية ستورث خسائر فادحة في الممتلكات ولا مبرر لها، وأن إسرائيل لا تنوي مهاجمة النظام السوري البعثي بعد أن يستتب لها تأديب جمال عبد الناصر، وبانتهاء الزعيم المصري تتفتح الأفاق العربية أمام الثورة البعثية من المحيط إلى الخليج، وأن إسرائيل بلد اشتراكي يعطف على التجربة الاشتراكية البعثية وبخاصة البعثية العلوية، ويمكنها أن تتعايش وتتفاعل معها لمصلحة الكادحين في البلدين، وقد يكون ذلك منطلقا نحو تسوية نهائية على أسس الأخوة الاشتراكية. ولذا فمن مصلحة سوريا، مصلحة الحزب ومكاسب الثورة أن تكتفي بمناوشات بسيطة لتكفل لنفسها السلامة
البعثية العلوية.
وعلق راديو دمشق ذاك المساء قائلا الحمد لله لقد استطاعت قواتنا الباسلة حماية مكاسب الثورة أمام الزحف الإسرائيلي، الحمد لله الذي أفسد خطة العدو وقضى على أهدافه الجهنمية، إن إسرائيل لن تحقق نصرا يذكر ما دام حكام دمشق بخير. هذا كلام
وكأني الاحتلال يعني أحمد الله.
هذا كلام سعد جمعة رئيس وزراء الأردن الأسبق في كتابه المؤامرة ومعركة المصير. لقد قالها حكام البعث، قالوها غير واحد إبراهيم مخوس وغيره، قال لم يسقط الحزب ولم تسقط الثورة ولم يسقط الحكم، فنحن انتصرنا وما هزمنا. وقال بعضهم ليس المهم أن تسقط دمشق ولا حلب ولا حمص ولا حماة، ولكن المهم ألا يسقط النظام الثوري التقدمي البعثي. ولذلك مكافأة على حافظ الأسد وآل الأسد وأبناء الأسد وأحفاد الأسد وزبانيد الأسد، منذ أسبوع قال نائب رئيس الأركان الإسرائيلي إذا سقط النظام السوري فأهلا وسهلا بكم أيها العلويون، وبخاصة آل الأسد وزبانيته.
طب يعني كل المقدمات دي، لماذا هذا التأخر الدولي؟ يعني في يعني ثورة بقى لها 11 شهر، يعني محدش تحرك لا عربيا ولا يعني، طب حتى المجتمع الدولي ماشي، انما العرب ليه؟
العرب كما يدعون انهم مشغولون بانفسهم كل مشغول بنفسه، ولكن انا اقول لهم واحذرهم، حكام العرب واهل النفوذ في الدول العربية وأهل الكلمة في العالم العربي إذا لم يتداركوا ويقفوا مع الشعب السوري فإنهم سيقدمون سوريا هدية على طبق من ذهب لإيران، كما قدموا العراق من قبل هدية لإيران على طبق من ذهب. وإن حصل ذلك لا سمح الله، فإن المتنفذين في العالم العربي سوف يساقون سبايا إلى فارس إلى قم وطهران. ولكن
يعني أفهم أن الواحد يبقى عميل لصالح شعبه، يعني أو نقول متواطئ أو يعني ساكت لصالح أن دولته تبقى مستقرة، إنما يبقى ساكت ويعلم أن في مشروع جاي هيدمره ويدمر أسرته ويدمر حكمه ليه؟
ولكن الذي يلوح في الأفق أن إجرام هذا النظام وتعنته واستبداده في قتل هذا الشعب وتدمير هذا الشعب وتصفية هذا الشعب هو الذي سيجلب التدخل الخارجي الدولي لإنقاذ المدنيين من القتل والإجرام. بأفعاله بإجرامه سيجلب التدخل الدولي. وشعبنا لم يعد يطق. 11 شهرا من القتل لقد بلغ عدد القتلى أكثر من 10,000 والجرحى أكثر من 20,000 والمعتقلون قرابة 200,000. لقد حولوا كل البلد إلى معتقلات. وآخر شيء يفعلونه فاليوم في إدلب باص من الباصات فجروه في إدلب وكله معتقلون. ويقول أهلنا في سوريا الانفجار الذي حصل والسيارات التي حصلت يقول لك في الداخل معتقلون أتوا بالمعتقلين ووضعوهم هناك وفجروا تلك السيارتين فقتل المعتقلون رحمة الله عليهم. إنه أسلوب قذر لإكمال القتل في البقية من المعتقلين. معتقل عندك
أسير يا أخي.
أسير عندك لا يملك من أمره شيئا تقتله بالمتفجرات يا مجرم. ثم تقول بعد 10 دقائق لقد ظهرت الحقيقة وبان أنها القاعدة إنها بصمات القاعدة. ثم اليوم الثاني تقول إنها بصمات الأخوان المسلمين.
ما عشان الإخوان ما رضوش يتواصلوا مع إيران أراد بمؤامرة إيرانية كما يقال.
نعم. أحدنا إذا أراد أن يذهب إلى المستشفى لعمل تحليل يقول تعال في اليوم الثاني. أما جريمة مثل هذه الجريمة بتقول بعد نصف ساعة أو 3/4 ساعة بصمات القاعدة أو الإخوان المسلمين في اليوم الثاني فهم من أكبر مجرمي الأرض. والله ليس هناك نظام في الأرض مجرم كهذا النظام.
دكتاتور
طائفي عنصري فارسي مجوسي ما ترك صاحبا له لا في تركيا ولا في العراق ولا في الأردن ولا في لبنان. جرائمه لم تقتصر على السوريين جرائمه تعدت إلى العالم العربي كله وهذا معروف ومشهور لدى القاصي والداني لا نريد أن نكرره.
طيب دكتور عندي يعني في النهاية أنا معي 3 دقائق للختام. هل من جوانب مضيئة يعني من رحم كل ما قدمنا في الحلقات الماضية؟
نعم. لقد رفض الأبطال الأحرار أوامر الانسحاب الكيفي وبقوا بعضهم في أرض المعركة فقاتل حتى قتل مقبل غير مدبر. ومن هؤلاء الرائد محمد سعيد يونس استطاعت هذه الثلة هذه المقاومة الباسلة أن تحطم 36 دبابة بقيادته هو 36 دبابة. بعد ذلك رمته الطائرات بصواريخها فاستشهد رحمة الله عليه ومعه رجال أشاوس وهذه صورته.
يا مش واضحة. نعم.
محمد سعيد يونس. نعم مع مجموعته.
نعم.
مع مجموعته ثبتوا في أرض المعركة
بدون أوامر طبعا.
بدون أوامر فاستشهد رحمة الله عليه. استشهد في أرض المعركة. وكذلك هناك النقيب نورس طه والملازم أول لم يذكر اسمه قاوموا بعناد لا نظير له ومنعوا قوات العدو من المهاجمة وقدمت هذه النقطة بفضل رجالها الأبرار أكرم وفاء للأمة ومات فيها شهداء كثر أبرار ولم يتم العدو متابعة تحتها الأرض إلا على جثث هؤلاء. وكذلك في المنصورة تصدى شابان من رجال المنصورة لتل الدبابات المتقدم نحو القناطرة وعلى تجمعات القادة حوله واستطاعوا أن يدمروا 50 دبابة. استطاعوا أن يدمروا 50 دبابة من دبابات العدو ولم يستطيعوا الثبات بعد ذلك لأنهم استشهدوا رحمة الله عليهم غادرتهم الصواريخ الإسرائيلية بالقتل.
دكتور عشان في نهاية الحلقة هل من كلمة أخيرة تقولها في هذه الشهادة؟
أقول لجيشنا الحر البطل الحر لقد أدركتم وعرفتم أن النظام البعثي نظام حافظ أسد وبشار أسد ومهر أسد نظام خائن عميل يقدم مصلحة إسرائيل على مصلحة الأمة. وها هي أرض الجولان التي باعها
40 سنة لم يطلق فيها رصاصة واحدة، ولقد استجلب لشعبنا ولقتل شعبنا. إيران استعان بإيران الفارسية الصفوية، واستعان بحكومة العراق العميلة ومقتدى الصدر وفرخ الموت، واستعان بحزب اللات والعزة. فينبغي عليكم أن تعرفوا عدوكم. هذا النظام الذي يدعي العروبة والمقاومة والممانعة ليس عنده ذرة من العروبة ولا الممانعة ولا المقاومة. فاصبروا فاصبروا وصابروا ورابطوا، فالنصر بإذن الله قادم، وإنما النصر صبر ساعة
إن شاء الله. مشاهدة الكرام، انتهت هذه الحلقة وهي الخامسة في من حلقات كيف بيعت الجولان، وسلمت من قبل مقبور حافظ ضبع كما أسميه هو ابنه بشار ضبع. انتهت الحلقة. في نهاية أشكر باسمكم ضيف ضيفكم الكريم الدكتور خالد كندورة، عضو رابطة العلماء السوريين. شكرا لكم،
حياكم الله وبارك الله فيكم.
بارك الله فيكم. أشكر لكم مشاهدينا الكرام حسن المتابعة. انتهت هذه الحلقة من شاهد من. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.